بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول نجاسة المني، وقد تعرضنا أو وقد ذكرنا وأشرنا إلى أن المصنف ذكر فروعا ثلاثة. الفرع الأول نجاسة مني الإنسان، والفرع الثاني نجاسة ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الذي له نفس سائلة. الحديث فعلا في مني ما لا نفس سائل له، هل يبنى على نجاسته أو لا يبنى على نجاسته، سواء كان محلل الأكل أم كان محرم الأكل. أقول وقع الخلاف بين الفقهاء في مني ما ليس له نفس سائلة على قولين. الأول البناء على كونه طاهرا، وهو مختار المحقق الحلي والعلامة قدس الله نفسيهما الطاهرة. القول الثاني التردد وعدم الجزم بالطهارة، وكأنه توقف في البيت. في مقام الاستدلال أقول لا مجال لأن يستند في البين إلى الإجماع الذي تقدمت الدعوى على نجاسة المني، وذلك لأن الإجماع منعقد على نجاسة مني ما له نفس سائلة، وحديثنا فيما ليس له نفس سائلة، فإذا الإجماع لن يكون شاملا له، بل على العكس تماما نجد هناك دعوى إجماع على طهارة مني ما له ما ليس له نفس سائلة في مقابل الإجماع المدعى على نجاسة ما له نفس، وعلى هذا لا مجال لأن يستند لذاك الإجماع. لا أقل أنك قد عرفت في مطلع الحديث أن المسألة خلافية، قولان لفقهائنا، قول بالطهارة وقول بالتردد والتوقف، فكيف نتصور انعقاد الإجماع على النجاسة؟ إذن لا مجال لأن يستند في مقام الاستدلال إلى دعاوى الإجماع التي تقدم ذكرها عند الحديث عن نجاسة مني الإنسان أو نجاسة مني ما له نفس سائلة كما عرفت. طيب، يمكن أن يتمسك للبناء على نجاسة مني ما ليس له نفس سائلة بصحيحة محمد بن مسلم التي تقدم ذكرها في الفرع الأول، أنه ذكر المنية وشدد وأشار إلى أنه أشد من البول، فبناء على أن المراد كما اختار ذلك المصنف، بناء على أن المراد منها مطلق المني طبيعي المني، فمقتضى ذلك الشمول لجميع ما يصدق عليه عنوان المني من دون فرق بين مني الإنسان ومني الحيوان الذي له نفس سائلة والحيوان الذي ليس له نفس سائلة، فمقتضى الإطلاق البناء على الشمول والالتزام بالمانعية والحكم بالنجاسة كما لا يخفى. نعم، تفصل السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة في المقام بطريقة أوجبت عدم شمول صحيحة محمد بن مسلم لمقامنا، وذلك في أصل الرواية يقول السيد الخوئي المقصود من أشدية المني من البول بول الحيوان الذي له نفس سائلة، لا بول الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، ولذلك الرواية ليست مطلقة بالصورة التي تتصورون لتكون شاملة لمطلق عنوان المني، وإنما الرواية مختصة بما يكون بوله نجسا لا مطلقا، وبالتالي سوف تكون مختصة بما له نفس سائلة محرم الأكل أيضا كما هو مقرر في بداية البحث. إذن النتيجة السيد الخوئي يمنع من انعقاد الإطلاق لهذه الرواية ويقرر اختصاصها بمورده. سخب، لا نريد أن ندخل في مناقشة في هذا الجانب، لكن أود أن أؤكد أن الرواية المذكورة يمكن الاستناد إليها بناء على دلالتها على مطلق نجاسة المني وطبيعية إلى القول بالنجاسة في مقامنا. المصنف اختار القول بالطهارة فقال بأن نجاسة مني ما لا نفس له بأن مني ما لا نفس له سائل طاهر وليس نجسا. واستدل لذلك بدليله. الأول قال بأن أدلة النجاسة قاصرة عن الشمول لمقامنا. لماذا؟ أدلة النجاسة يا إخوان أمران، إما الإجماع أو رواية محمد بن مسلم المتقدمة. أما الإجماع فقد سمعت أنه منعقل على نجاسة مني ما له نفس سائلة، والإجماع كما قرأنا في الأصول دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن لأنه لا لسان له حتى يتمسك بإطلاقه، فبالتالي دليل لو كان الإجماع فهو مختص بحالة ما له نفس سائلة. لو كان الدليل على نجاسة المني صحيحة محمد بن مسلم التي تقدمت، فقد عرفت أنها مختصة بما يكون بوله نجساً كما يدعي ذلك السيد الخوئي، أو لا أقل من أنها منصرفة لما له نفس سائلة لا مطلقاً. وبناء على هذا سوف يقرر بأن المقتضي للقول بالنجاسة قاصر لا يشمل المقام. طبعاً البناء على أنه منصرف ده انصراف ناشئ من غلبة الوجود وليس من كثرة الاستعمال، وقد قرأنا في الأصول أن الانصراف الذي يكون مانعا والذي يكون ناشئا من كثرة الاستعمال لا من غلبة الوجود. مع ذلك سنتنازل ونمضي مع المصنف. إذن الدليل الأول قصور المقتضي عن الدلالة على نجاسة مني ما ليس له نفس سائلة بناء على هذا. الدليل الثاني طبعا مع قصور المقتضي سوف نرجع عندها إلى الأصل العملي، وبالتالي حال الشك في نجاسة مني ما ليس له نفس سائلة سوف تجري أصالة الطهارة القاضية بطهارة مني ما ليس له نفس سائلة. الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف وهو عبارة عن صحيحة أو عبارة عن موثقة غياث حفص بن غياث، تمسك بدليل على الطهارة وهي عبر عنها موثقة حفص بن غياث، ذكرها المصنف في المد واردة في الوسائل مجلد رقم 3 باب 35 من أبواب النجاسات حديث رقم 2 صفحة 464. وعنه هذا عطف على المتقدم محمد بن الحسن الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس، عطف على المتقدم. تفتوا ياي بقرأ الكتاب الرواية من التهذيب بعد قليل. وعنه عن أحمد بن محمد عن أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عليه السلام قال لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال المستفاد منها أن ما ليس له نفس سائلة لا يفسد شيئا منه الماء. خب، والمقصود بإفساده الماء تنجيسه والمني منه فيثبت المطلوب. إذن لو كان منيه يفسد الماء بمعنى ينجس لأشار الإمام عليه السلام إليه، فقوله لا يفسد شيء من ما ليس له نفس سائل الماء يشمل بالأطلاق المني فيثبت المطلوب. روشان؟ خب، إن قلت بيستشكل شيخ موسى سبق وذكرتم بأن هذه الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الميتة، مختصة بالميتة فلا تشمل بقية النجاسات الأخرى، أجلكم الله البول، الغائط، المني، الدم وما شابه. يقول المصنف نقبل أن لسان الرواية ناظر إلى الميتة ما عندنا مشكلة، لكن الميتة بعد تفسخها وتحللها ألا يخرج الموجود في بطنها وأجزائها؟ مما هو موجود في بطنها وأجزائها المني أجلكم الله، فإذا خرج المني بعد تفسخها منها لو كان المني نجسا لأشار الإمام عليه السلام إليه، وهذا يثبت عدم النجاسة فيثبت المطلوب. إذن بناء على هذا يقول المصنف بأن الرواية تامة الدلالة على المدعى، يترتب عليها الأثر، يلتزم بمفادها لتكون النتيجة الحكم بعدم نجاسة مني ما ليس له نفس سائلة، لأنه لو كان نجسا لأفسد الماء، عدم إفساده للماء شاهد على عدم نجاسته. هكذا تقرب الدلالة إن شاء الله روشن. قال المصنف بأن تمامية دلالة الرواية تعتمد اعتمادا كليا على اعتبار سندها، فإن كان سندها معتبرا أمكننا الاستناد إليها، ستكون الرواية حجة. ما لم يكن سندها معتبرا لا يمكن الاستناد لها لأنها لن تكون حجة. تعالوا نقرأ السند. ها بقرا الرواية من التهذيب أوضح، المجلد الأول من مجلدات التهذيب صفحة 230، الحديث 665 في المياه. عفوا لا اشتباه عندي، مو 665 669، صفحة 231 669. وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليه السلام قال أخبرني الشيخ أيده الله، طبعا إشارة للشيخ المفيد، هو الشيخ الإيرواني في هذه الرواية قال يوجد عندنا مشكلة واحدة وهي مشكلة أحمد بن محمد، فإذا حللناها كانت الرواية معتبرة. طبعا حفص بن غياث فاسد العقيدة كما سيتضح، فإذا حللناها أمكننا أن نبني على أن الرواية معتبرة، ومن ثم نرتب أثرا في الحكم بحجية الرواية وبالتالي دلالتها على المدعى. روشان. أقول ليس الأمر كما أفاده، في الرواية محل البحث مشاكل ثلاث. المشكلة الأولى أحمد بن محمد الوارد في سندها، لاحظوا أخبرني الشيخ أيده الله تعالى الشيخ المفيد عن الصدوق زين عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار، أذول كلاهما زين خب الآن فيه كلام عن أبي، يحتمل محمد بن الحسن بن الوليد، يحتمل محمد بن يحيى العطار الأشعري، وهذان كلاهما جليلان ثقتان عظيمان وجيهان إلى آخرة، علمان من أعلام الطائفة. إذن المشكلة في أحمد بن محمد، أني إشكالي أفضل أو مشكلة أولى زين. المشكلة الثانية عن التفتوا عن أبي جعفر عن أبي، أبو جعفر هذا مردد بين اثنين، بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي زين. المشكلة ليست في الأحمدين، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي وأحمد بن محمد بن خالد البرقي كلاهما جليلان علمان ثقتان، ما عندنا مشكلة. المشكلة في أبيه عن أبيه زين. فإذا كان أبوه محمد بن عيسى الأشعري ما عندنا أي مشكلة، هذا الرجل ثقة لا مانع من البناء على قبول مروياته. إنما الكلام لو كان الموجود هو محمد بن خالد البرقي، محمد بن خالد البرقي ذكر النجاشي في رجاله وكان ضعيفا في الحديث، زين كان ضعيفا في الحديث، شي يفيد؟ يفيد عدم وثاقته، أو يفيد أن مروياته مضطربة فيها جعجع وزلزلة، زين تحتاج إلى تأمل. مثلا يروي المراسيل ويروي عن الضعفاء ويروي الشذوذ وإلى آخر، شو المقصود مثلا في حديث ضعيف في الحديث؟ كان ضعيفا في الحديث يقول النجاشي، أي مشكلة اثنين. زين المشكلة الثالثة حفص بن غياث راوي الرواية، حفص بن غياث راوي الرواية لا يوجد عندنا توثيق خاص له، وطريق توثيقه هو التوثيق العام، إما أنه وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، فإذا قلنا أن علي بن إبراهيم القمي قد شهد في مقدمة كتابه بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب وقبلنا بهذه الكبرى كما هو رأي السيد الخوئي، فبالتالي سيكون جميع من وقع في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي ثقة. أما لو قلنا لا نقبل بهذه الكبرى، إما لأننا نشكك في النسخة الواصلة إلينا من تفسير علي بن إبراهيم القمي أنها نسخة تفسير علي بن إبراهيم، واحد، أو لأننا نشكك في أن الكتاب الموجود، طبعا هذه معناته أن الكتاب الواصل إلينا ليس كتاب علي بن إبراهيم، دي واحد. اثنين، نشكك في أن مقدمة الكتاب التي اشتملت على العبارة والتي يستند إليها في مقام إثبات وثاقة جميع من وقع في الكتاب زين ليست صادرة من علي بن إبراهيم القمي، زين. سوفون نمنع من دلالة العبارة المذكورة على استفادة أو إفادة التوثيق العام لجميع من وقع في أسناد الكتاب. إذا ده الطريق الأول وفيه كلام سلست بصدده علي أتعرض إليه مفصلا في جلسات قادمة. الطريق الثاني الذي يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات الوثاقة هو أن حفص بن غياث نص الشيخ الطوسي في كتابه العدة على أن الطائفة ممن قد عملت برواياته، وبالتالي سوف يكون هذا طريق إلى إثبات وثاقة حفص بن غياث. إذن إلى الآن عندنا مشاكل ثلاث في المقام نحتاج إلى علاجها حتى نستطيع اعتبار الرواية، وليس ما ذكره المصنف أن الأمر منحصر في أحمد، فبالتالي إذا أمكننا أن نعالج المشكلة هذه، المصنف اقتصر على المشكلة الأولى بينما احنا ذكرنا ثلاث، تعالوا نبدأ بالمشكلة الثالثة ثم المشكلة الثانية ثم المشكلة الأولى زين بمقدار الأهم. خلنا نبدأ بالمشكلة الثالثة وهي قضية حفص بن غياث. قد عرفت أن حفص بن غياث يوثق لوقوعه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، فمن تبنى منكم رأي الإمام الخوئي قدس الله تربته الطاهرة سوف يلتزم أن مشكلة حفص محلولة، لأن حفصا قد وقع في أسانيد التفسير وكل من وقع في سند التفسير يبنى على وثاقته. أما من وافقنا في خزعبلاتنا وفي مثلا اشتباهاتنا بعدم القبول بتفسير علي بن إبراهيم القمي لأننا نشكك في أن الموجود بأيدينا ليس كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإنما هو كتاب مجموع من كتاب تفسير علي بن إبراهيم وغيره ألفه شخص آخر غير علي بن إبراهيم، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من القرائن الموجودة في متن الكتاب كما لا يخفى، فهذا يمنع من التمسك بالتوثيق، واحد. اثنين، نحن نشكك أساسا في أن المقدمة صادرة، لأننا نعتقد أنها صادرة من جامع الكتاب. سبهم أساسا المقدمة ليست فيها دلالة لإثبات التوثيق. فإذا قبلت هل خزعبلات زين أو هل دعاوى غير المبرهنة من البندة، فبالتالي لا مانع. أما رأي الإمام الخوي رأي محترم، يعني كان عليه الأستاذ الشيخ التبريزي قدس سره الشريف أيضا، وعليه غيره يعني.
بس هي مشكلة إذا كان الكتاب غير ثابت عن
مو الإمام الخوي يصر على أن الكتاب ثابت. الإمام الخوي يصر على ثبوت الكتاب. طيب إذا دي الطريق الأول وما فيه، عندي الآن الطريق الثاني. كدوم أيها؟
أن الكتاب ليس تبقى دعوة،
دعوة الإمام الخوئي أو دعوة خادمكم يعني؟
دعوة خادمنا.
جزاك الله خير. قال جميل جدا. بلى، مو الكلام هنا الكلام صحيح الذي أفدتم يا بني أنه لا يخرج عن الدعوة، لكن الكلام إحنا نسأل كيف وصل الكتاب إلينا. سيد الخوي قدس الله تربته مثلا الآن الكتاب منشأ الدعوة وما ذكره صاحب الوسائل في كتابة، من أن كتاب علي بن إبراهيم قد اشتمل على توثيق عام يفيد وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب. نحن نسأل عن النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل. سيد الخوي قدس الله تربته الطاهر اعتمد على التالي، اعتمد على وجود طريق للشيخ صاحب الوسائل يمر بواسطة الشيخ الطوسي. طيب هذا المقدار جميل جدا، احنا ما عندنا اشكال ان طريق صاحب الوسائل الى كتاب علي بن ابراهيم طريق معتبر. احنا نسأل النسخة اللي وصلت للشيخ صاحب الوسائل هي عين نسخة الشيخ الطوسي او لا؟ ما عندنا مانع، انت عندك طريق الى كتاب الشيخ الطوسي، لكن الكتاب الذي في يدك هو عين كتاب الشيخ الطوسي أو كتاب آخر. التفتوا؟ ولذلك هنا الكلام سيد الخوي حتى يثبت، لا انقلبت الطاولة الدعوة في الطرف الثاني، سيد الخوي حتى يثبت أن النسخة التي كانت عند الشيخ صاحب الوسائل هي عين نسخة الشيخ الطوسي، قال لأن لصاحب الوسائل طريقا إلى الشيخ الطوسي، مع أن وجود الطريق لا يثبت، يعني ما في ملازمة أصلا. وجود طريق عندي لكتاب صاحب الوسائل لا يلزم من أن تكون هي عين نسخة صاحب الوسائل، فتبين أن الدعوة مبرهنة وليس الدعوة يعني. خب أعود لما أنا فيه. إذن ده الطريق الأول. طبعا إذا تبغوا تستزيدوا في موقعي موجود بحث مفصل حول تفسير علي بن إبراهيم القمي، يمكن الرجوع إليه وقراءته، ويمكن أيضا الرجوع إلى بعض الكتب المتعرضة لهذا البحث. جيد أن تكونوا على إحاطة ودراية. وأتمنى يعني كما تفضل الشيخ موسى إذا تقرأوا مثلا بعض الخربشات المكتوبة في الموقع حول تفسير علي بن إبراهيم القمي أن تنقدوها وتحاولوا أن تتبنوا خلافها، فلعل فيها من الأخطاء والاشتباهات الكثير يعني. أعود لما أنا فيه. إذن ده الطريق الأول مما لا يمكن الالتزام به. انجل الطريق الثاني، وهو أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة قد ادعى عمل الطائفة بمرويات حفص بن غياث. منشأ هذه الدعوة عبارة الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه عدة الأصول عندما كان يتحدث عن حجية خبر الواحد، ولذلك قال هذه العبارة. طبعا في البحث عن حجية الخبر عند تعارض قال: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، وأما إذا كان مخالفا الآن، وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب يعني فاسد العقيدة، وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالف، هني شاهدنا، ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا الآن، عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. مستفاد من العبارة أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة ينقل إجماع الطائفة على العمل بروايات حفص بن غياث، وهذا يستكشف منه وثاقته. صار واضح؟
لكن بشروط أنها لا تخالف.
بشروط: وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب العمل. الآن عندنا احنا لا يوجد عندنا ما يخالف قول حفص بن غياث، زين، ولا يوجد عندنا أيضا ما يوافقه، وبالتالي يعمل بخبره لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إلى آخره. فإذا يستفاد من هذا البناء على وثاقة حفص بن غياث والعمل بمروياته. أقول المستفاد من عبارة الشيخ الطوسي مطلبين: المطلب الأول شهادة الشيخ الطوسي بعمل الطائفة برواياته، والمطلب الثاني التعليل بما جاء في عبارته بنقله الخبر عن الصادق عليه السلام. هنا لا بد أن نلحظ أن هذين الأمرين هل ذكر على سبيل مانعة الخلو، بمعنى أن كل منهما مستقل عن الآخر، أم أنهما شيء واحد؟ فالأمر الأول عمل الطائفة برواياته منشأه هو الأمر الثاني، بمعنى يكون الداعي للعمل هو التعبد برواية الإمام الصادق عليه السلام، التعليل الذي ورد في ذيل كلام الشيخ الطوسي في خبر أبي عبد الله الصادق عليه السلام. فإذا انتبهين احتمالين حتى تستطيع يا شيخنا الشيخ شاكر أن نعمد إلى القبول بوثاقة حفص، لابد أن نبني على أن الأمر مانعة خلو. طيب، أن الشيخ الطوسي يشهد شهادتين: وثاقة حفص ورواية عن الإمام الصادق عليه السلام، فدعويان عندنا في المقام. أما لو بنينا على أن منشأ العمل بروايات حفص هو التعبد برواية الإمام الصادق عليه السلام، فالقضية مادة على الوثاقة، وإنما القضية قضية تعبدية، كأننا مأمورون بالعمل بروايات المخالفين تعبدا، لكن مادة على وثاقتهم. صار واضح؟ زين. فبالتالي هنا أقو التحقيق أن يقال أن التأمل في العبارة يفيد المعنى الثاني، يعني أن عمل طبعا السيد الخوي يصر على المعنى الأول، أن العبارة تشير إلى أمرين، وبالتالي شهادة من الشيخ الطوسي بالتوثيق مستقل عن عملية التعليل الوارد. الذي أتصور عمل الطائفة إنما هو لأجل ما جاء في ذيل عبارته من التعليل بالرواية عن أبي عبد الله عليه السلام، قال بعدما نقل الخبر المذكور: ولأجل ما قلنا. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة، إذن عمل الطائفة بأخبار هؤلاء لما هو المنقول عن علي عليه السلام بواسطة الإمام الصادق عليه السلام، وهذا لا يدل على أن عمل الطائفة حينما عملت كانت تعتقد الوثاقة فيهم. إذن النتيجة أن العبارة لا دلالة لها من قريب أو بعيد على الوثاقة أصلاً، وبناء على هذا سوف تبقى المشكلة الثالثة على حالها التي تفيد عدم وثاقة حفص بن غياث، وهذا يسلب الرواية عن الاعتبار والحجية. دي المشكلة الثالثة. انجيل المشكلة الثانية وهي عن أبيه. قلنا أن الأحمدين لا كلام في وثاقتهما، إن كان أحمد بن محمد بن خالد وإن كان أحمد بن محمد بن عيسى، فكلاهما وثاقتهما لا إشكال فيها، إلا أن المشكلة أين تكون؟ في أبيه. لو كان المقصود هو ابن عيسى كان الأمر سهلا، لو كان المقصود هو البرقي فعندنا عبارة النجاشي كان ضعيفا في الحديث. سيدنا قدس سره الشريف أصر وبذل جهدا كبيرا تشكر مسائي في التنقيح لإثبات أن المقصود بأبيه في الرواية هو محمد بن عيسى الأشعري. على هذا يكون أحمد بن محمد أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري. أصر سيدنا قدس سره هناك على إثبات أن المقصود بأحمد بأن المقصود بأبيه في المقام هو هو محمد بن عيسى الأشعري، وذكر ذلك من خلال أمور. فقال مثلا بأنه في الوسائل عدة روايات وردت بهكذا تعبير، عدة روايات ورد فيها زين هذا المعنى، بينما في الموارد الأخرى نجد أن الشيخ صاحب الوسائل نص نفس هذه الرواية نقلها صاحب الوسائل في باب الأسعار، في باب الأسعار نقلها صاحب الوسائل وقال أن المقصود بأبي جعفر زين في المقام من هو؟ قال بأن المقصود بأبي جعفر وهذا، فقال لو أحسن. فبالتالي يقول بأنه مرة يكون الأمر بهذه الكيفية ومرة يكون بهذه الكيفية. سيد الخوي رضي الله تعالى عنه كما قلت يصر على أن الموجود أن المقصود بأبي جعفر هو محمد بن عيسى في الوسائل في الباب العاشر من الأسعار، وعنه عن أبي جعفر صاحب الوسائل يقول يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عن حفص بن غياث، فواضح أن المقصود بأبيه من؟ محمد بن عيسى الأشعري، وعندها قد عرفت أن محمد بن عيسى الأشعري لا كلام فيه فتكون الرواية معتبرة. يمكننا أن نعقب على السيد الخوي بنقطة وهي من أين استفدنا أن المقصود بأبيه ومحمد بن عيسى؟ صاحب الوسائل ذكر هذا الكلام، لكن صاحب الوسائل ألا يحتمل فيه أنه أعمل اجتهاده وأعمل نظره وبالتالي هو حاول إصلاح المشكلة؟ أما أنه فعلا المقصود به هو محمد بن عيسى الأشعري أعطونا دليل. هني عادة نلجأ إلى ويش؟ هني نلجأ إلى ما يسموه بتمييز المشتركات، وعندنا كتاب زين يسموه هداية المحدثين أو تمييز المشتركات إلى الكاظمي. هذا حاول أن يذكر الطرق التي يمكن من خلالها تمييز المشتركات من خلال الراوي والمروي عن من روى عن فلان وفلان عن من روى، فمن خلال هذا يمكن الترجيح. لو أمكننا من خلال الرجوع لكتاب الكاظمي تمييز المشتركات أن نعالج المشكلة فنحدد أن الواقع في السند هو محمد بن عيسى الأشعري، أمكننا أن نتغلب على هذه المشكلة. لو لم يمكن إذا نحتاج أن ننظر في شأن محمد بن خالد البرقي، هل أن عبارة النجاشي كان ضعيفا في الحديث تدل على التضعيف، أو أن عبارة النجاشي كان ضعيفا في الحديث لا تدل على التضعيف؟ لاستكمال البحث يأتي الكلام، والحمد لله.